من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على المعبد على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. قال الفصل الخامس لعلمه تعالى: قد تقدم أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته لحضور ذاته عند ذاته، وهو علمه بذاته. المصنف شرع في بيان أول صفة ذاتية، وهي صفة العلم. لا ريب عند المحققين أن العلم من الصفات الذاتية التي يتصف بها الحق تبارك وتعالى، لانطباق الضابطتين عليها. أما انطباق الضابطة الكلامية من خلال أن الله لا يتصف بالعلم وبضده، فلا يقال عالم وغير عالم، وكل صفة يتصف بها ولا يتصف بضدها فهي صفة ذاتية. وأما انطباق الضابطة الفلسفية بلحاظ أن صفة العلم من الصفات التي تدرك من خلال ملاحظة الذات، فلا يتوقف إدراكها على ملاحظة ما هو خارج عن الذات. الكلام في صفة العلم يقع في عدة
العلم يحتاج إلى متعلق
ومعلوم.
الكلام يقع في عدة مقامات، إن شاء الله النقطة تتضح من خلال ما يأتي. المقدمة الأولى أو النقطة الأولى في بيان الدليل على علمه تبارك وتعالى، والنقطة الثانية في بيان حقيقة علمه. وقبل بيان هاتين النقطتين نشير إلى تمهيدين. التمهيد الأول أن يقال: المراد بعلم الله تبارك وتعالى هو خصوص العلم الحضوري دون العلم الحصولي، باعتبار أن الذات مجردة وما يحضر عندها يكون مجردا. هذا أولا. وأما ثانيا، أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل كما أن علم الشيء بنفسه كعلم الإنسان بذاته من باب العلم الحضوري، كذلك علم الشيء بغيره يكون علما حضوريا. علم الذات بنفسها علم حضوري،
علم العلة بمعلولاتها أيضا هو من سنخ العلم الحضوري، وهذا ما تقدم في المرحلة 11، وهو عدم اختصاص وانحصار العلم الحضوري في علم الشيء بنفسه. والمنبه على ذلك، علم الإنسان بنفسه بذاته هذا علم حضوري كما هو واضح، وعلم الإنسان بحالاته النفسانية، علمه بالحب والبغض والألم، هذا أيضا من العلم الحضوري. إذن لا يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه، بل يشمل علم الشيء بغيره. التمهيد الثاني، مراتب العلم الإلهي. المرتبة الأولى، علمه تبارك وتعالى بذاته. المرتبة الثانية، علمه تبارك وتعالى بغيره قبل الإيجاد، يعني علم الله بالخلق قبل الخلق. المرتبة الثالثة، علمه تبارك وتعالى بغيره بعد الإيجاد، علمه بذاته، علمه بالأشياء قبل وجودها، وعلمه بالأشياء بعد وجودها. على مستوى المدلول الروائي والقرآني، جميع هذه المراتب ثابتة للحق تبارك وتعالى. علمه قبل كونه كعلمه بعد كونه، فيعلم بالأشياء، علمه بالأشياء قبل إيجادها تماما كعلمه بعد إيجادها. علمه قبل كونه كعلمه بعد كونه. الكلام يقع في النقطة الأولى، في بيان الدليل على إثبات علمه. أولا، ما هو الطريق الذي من خلاله نثبت أنه عالم بذاته؟ يستدل على علمه بذاته عن طريق أمور ثلاثة. الطريق الأول أو الأمر الأول، من خلال التمسك بقاعدة موجد الشيء واجد له بالضرورة، لأن العلة أشرف وجودا من المعلول، ولأن فاقد الشيء لا يعطي. هذه الكبرى. وأما الصغرى، حيث أن الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا، وهذا النحو من العلم يعد كمالا، وما من كمال وجودي إلا وهو مستند إلى الواجد تبارك وتعالى، لأن ما عداه فقير، والفقير متقوم وجودا بالغني. إذن لما كان الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا وهذا النحو من العلم يعد كمالا، والكمال يستند إلى الموجد وهو الله، فالله الموجد بالضرورة واجد لهذا الكمال باعتبار أشرفية العلة على معلولها. وما من كمال في المعلول إلا والعلة واجدة له بطريق أو لا. الأمر الثاني من خلال التمسك بالقاعدة الفلسفية التي تقدمت في المرحلة الحادية عشر، وهي التمسك بكبرى كل عاقل كل مجرد تجردا تاما فهو عاقل، أي فهو عالم. ولما ثبت أن الحق تبارك وتعالى وجود مجرد تام التجرد لا تعلق له بالمادة بأي نحو من أنحاء التعلق، لما ثبت أنه ذات مجردة تامة التجرد، والتجرد يساوق الفعلية، إذن الله تبارك وتعالى عالم بذاته، لما ثبت أن كل وجود مجرد تجردا تاما فهو عالم، والله وجود مجرد إذن هو عالم. إذن مما تقدم انطلاقا من هذه الكبرى وهي كل مجرد فهو عاقل، الله مجرد إذن فهو عاقل. الأمر الثالث لما كان علم الشيء بذاته يعد أمرا كماليا والواجب صرف الوجود وصرف الشيء لا يسلب عنه كمال الوجود، إذ لو سلب الكمال الوجودي عن الحقيقة الصرفة للزم تركبها، وتركب الحقيقة الصرفة ينافي بساطتها. إذن الله تبارك وتعالى بمقتضى أنه حقيقة صرفة بسيطة في مقام ذاتها، هذا أولا، وثانيا العلم بالذات كمال الوجود، هنا يقال انطلاقا من هاتين المقدمتين يستحيل أن يسلب كمال الوجود عن الحقيقة الصرفة. ولما كان علم الشيء بذاته كمالا وجوديا فهو ثابت له، إذ لو لم يثبت كان معناه أنه سلب، ولو سلب لزم التركب، ولو تركب هذا النحو ينافي البساطة. هذا هو الطريق الثالث الذي من خلاله يستدل على علم الحق تبارك وتعالى بذاته. إذن لا ريب عند أحد يؤمن بالرؤية الكونية الإلهية أن المرتبة وهي علم الذات بعلم الشيء بنفسه، علم الحق بذاته متحقق. الكلام في المرتبة الثانية، علم الحق بغيره قبل الإيجاد، علم الله بالأشياء قبل وجودها. كيف نثبت ذلك؟ ليعلم أولا أن العلم على نحوين: علم ذاتي يقابله العلم الفعلي، فما هو الفرق بين العلم الذاتي وبين العلم الفعلي؟ مرادنا بالعلم الذاتي لا خصوص علم الحق بذاته، علم الشيء بذاته. بعضهم يتصور أن المراد من العلم الذاتي في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين يختص بعلم الشيء بذاته، نقول أعم من ذلك. العلم الذاتي اصطلاحا يراد به ما يشمل علم الشيء بذاته، وهي المرتبة الأولى، وعلم الشيء بالأشياء قبل وجودها، هذا أيضا يصطلح عليه بالعلم الذاتي. إذن العلم الذاتي ما يشمل المرتبة الأولى علم الشيء بذاته، وما يشمل المرتبة الثانية وهي علم الحق بالأشياء قبل وجودها. أما إطلاق العلم الذاتي على المرتبة الأولى وهي علم الشيء بذاته فهذا واضح، علم الشيء بذاته يكون علما ذاتيا، وجه التسمية واضح. أما ما هو وجه إطلاق العلم الذاتي على المرتبة الثانية وهي علم الحق بالمخلوق قبل وجوده؟ وجه الإطلاق أنه يعلق وجه الإطلاق هو أنه سوف يأتي أن المراد من هذه المرتبة هو حضور المعلوم في مرتبة الذات، فالذات حاضر عندها المعلوم في مرتبة ذاتها قبل الخلق. الله تبارك وتعالى قبل الخلق المعلوم يكون حاضرا عنده في مرتبة ذاته بنحو يناسب بساطة الذات وعدم تكثرها، هذا هو المهم. من يثبت هذه المرتبة عليه أن يحافظ على بساطة الذات عدم تركبها وعدم تكثرها. ومن هنا من حيث البحث الإني كثير من الاتجاهات والمدارس أثبتت هذه المرتبة وهي علم الحق بالأشياء قبل وجودها، ولكن اختلفوا في بيان هذا النوع من العلم، في تفسير هذا النحو من العلم. وسوف نأتي على مجموعة أقوال تفسر ما طبيعة علم الحق بالأشياء قبل وجودها. هناك من أنكر، وجه إنكاره واضح، أن العلم مقولة إضافية، مقولة تبعية، بمعنى أن المعلوم تابعا، أن العلم تابعا لتحقق المعلوم، فلا علم إلا معلوم. فإذا قلنا أن قبل الخلق يعني المعلوم غير متحقق، نحن الكلام في هذه المرتبة، علم الحق تبارك وتعالى بالأشياء قبل وجودها، قبل تحققها. إذن تفترضون أن هناك علم دون المعلوم، وهذا لا يمكن أن يتحقق، لأن العلم من المقولات الإضافية التبعية. من مقولة الإضافة بلحاظ أنه يتوقف على غيره، على وجود المضاف إليه، من مقولة التبعية باعتبار أن العلم تابعا للمعلوم، فلا علم إلا معلوم. والجواب أننا لا نسلم بالكبرى، لا نسلم أن العلم من مقولة الإضافة، لا نسلم أن العلم تابع للمعلوم. العلم ليس من مقولة الإضافة، بل التحقيق كما مر في محله أن العلم ليس مقولة إضافية بل مقولة إشراقية، أن العلم فوق المقولات الماهوية. حتى الروايات عبرت العلم نور، والنور هو الوجود، النور من سنخ الوجود وليس من سنخ المقولة الإضافية. لهذا ورد عندنا في الروايات هذا النص: عالم إذ لا معلوم. وهذه النقطة سوف يأتي تحقيقها إن شاء الله في النقطة الثانية من البحث، وهو في تفسير حقيقة العلم الإلهي. كلامنا نحن في البحث الإني، في البحث الإثباتي، إثبات وجود علمه تبارك وتعالى. أما ما طبيعة هذا العلم، هذا ما سوف يأتي تحقيقه في النقطة الثانية. كلامنا الآن يقتصر على إثبات هذه المرتبة، وهي أنه عالم بالأشياء قبل وجودها. وقلنا هذا النحو من العلم أيضا يطلق عليه بالعلم الذاتي. وجه الإطلاق باعتبار أن المعلوم حاضر في مرتبة الذات، أما العلم الفعلي هو الذي يختص بالمرتبة الثالثة، وهي علم الحق بالأشياء بعد خلقها، بعد فعله، بعد وجودها. ما هو السبيل لإثبات هذه المرتبة؟ يمكن بيان ذلك من خلال بيانين أو طريقين. الطريق الأول يعتمد على مجموع مقدمات. المقدمة الأولى: ذات الواجب تعالى مبدأ لكل موجود ولكل كمال وجود، فكما أن وجود غيره في أصل وجوده يستند إلى ذاته تبارك وتعالى، في كمالاته الوجودية مستندة إلى الذات، لأن ما عداه وجودا وكمالا ممكن الوجود، لأن ما عدا وجودا وكمالا وجود فقير، وجود رابط، فلا يستغني عن الوجود المستقل. إذن ذات الواجب تبارك وتعالى مبدأ لكل موجود ولكل كمال وجودي، وكل ما عدا فقير محتاج إليه. إذن فالذات علة فاعلة يفير عنها كل وجود وكل كمال وجودي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ذات الواجب باعتبار أنها علة كل شيء، والعلة يجب أن تكون واجدة لكل شيء، لأن فاقد الشيء لا يعطي، وإذا قلت بالشيء أريده الكمالات الوجودية. إذن الذات المباركة المقدسة مجمع كمالات كل شيء بمقتضى أنها مبدأ لكل شيء. إذن مقتضى أن الذات مبدأ كل كمال، علة كل كمال، والعلة يجب أن تكون واجدة لكل كمال، لأن فقد شيء لا يعطي. إذن الذات مجمع كمالات كل شيء بمقتضى أنها مبدأ لكل شيء. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي العمدة التي فيها النتيجة: الحق تبارك وتعالى يعلم بذاته علما حضوريا، وهذا ما تقدم في المرتبة الأولى، علم الحق بذاته وعلم حضوري وليس علما حصوليا. علم الحق تبارك وتعالى بذاته هو علم حضوري، وذاته حاضرة عندها كل شيء، بخلاف ما تقدم في المقدمة الثانية. قلنا مقتضى أن الذات علة والعلة مجمع كل كمال الوجود، فما من كمال إلا وهو حاضر عند العلة، والعلة هي الذات، إذ لو لم يكن حاضر عندها لكان الفاقد موجل وهو باطل. إذا مقتضى أن الذات مبدأ، مقتضى أن الذات علة، والعلة يجب أن تكون واجدة لكل كمال وجود. إذا ما من كمال وجود إلا وهو متحقق عند الذات بمقتضى أنها علة لكل شيء. الله يعلم بذاته علما حضوريا، وذاته حاضرا عندها كل كمال وجود. إذا علمه بذاته يعني علمه بجميع ما عند ذاته في مرتبة ذاته وقبل وجود الأشياء. علمه بذاته علما حضوريا معناه علمه بما عند ذاته. إذا كانت الذات مجمع لكل كمال وجودي، من علم بالذات علم بما عند الذات في مرتبة الذات قبل الخمس. وهذا هو الطريق الذي سلكه السيد العلامة قدس سره. طبعا يبقى الكلام في نوع هذا العلم، حقيقة هذا العلم، تفسير هذا العلم كيف، هذا قلنا ما سوف يأتينا في النقطة الثانية. إذا فالحاصل أننا نقول مقتضى أن ما من كمال إلا وهو موجود عند الذات، فعلمه بذاته علمه بما هو فيه، بما هو متحقق عند ذاته. لهذا قال: قد تقدم أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته. هذه هي المرتبة الأولى، العلم بالذات. انطلق من قاعدة كل مجرد، وقلنا موضوع هذه القاعدة هو المجرد التام الفعلية، هو المجرد التام المساوق للفعلية بتعبير أدق. قد تقدم في الفصل الحادي عشر من المرحلة الحادية عشر أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته. لماذا؟ لحضور ذاته عند ذاته، ولا نريد بحضور الذات عند الذات إلا العلم بالذات، لأن العلم حضور شيء عند شيء، حضور مجرد عند مجرد. تفت جيدا، لماذا المجرد التام يساوي، لماذا المجرد التام يجب أن يكون عالما بلحاظ أن المجرد يساوي الفعلية، والفعلية تعني، والفعلية تقابل المادة والاستعداد. إذ لو لم تكن الذات حاضرة عنده لكانت بالقوة، وكونها بالقوة قلت أنه مجرد تجردا تاما. هذه النقطة هي التي ذكرناها هناك في المرحلة الحادية عشر. وقد تقدم أيضا أن ذاته المتعالية صرف الوجود، حقيقة صرفة، الذي هذا الصرف ما هو حكمه؟ لا يحده حد، إذ لو حد لتركب، والتركب ينافي الصرف، الحقيقة الصرف.